وصلنا إلى مبحث
هل أن النهي يقتضي ويستلزم الفساد أو لا؟ إذا ورد النهي في عبادة أو معاملة، لأن البحث هي في أنه اسم العبادات والمعاملات، هل يقتضي هذا النهي فساد العبادة أو لا؟ وإذا ورد نهي في معاملة، هل يقتضي هذا النهي فساد المعاملة أو لا؟ المثال المشهور في النهي في العبادة منه النهي عن الصلاة عند مزاقبة فيها علم الإزالة بناء على القول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وإلا إذا ما يقتضي النهي أصلا ما كنت في المقام، واضح؟ فالمثال المشهور في العبادات الذي عادة يذكر أنه إذا أمر بالإزالة ونهي عن الصلاة لكنه خالف ذلك النهي، أي تعلق النهي بالعبادة، هذا النهي بالعبادة هل يقتضي فسادها إذا امتثلها وأتى بها المكلف أو لا؟ بناء على القول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. ومثال المعاملة المشهور كما تعرفون هو طبعا تارة بالسبب وتارة بالمسبب، لكن هو المثال اللي عادة يذكرونه أنه النهي عن البيع في وقت النداء، يعني في وقت صلاة الجماعة، لأنه ورد نهي عن إجراء المعاملة في وقت النداء في وقت صلاة الجمعة. لو باع، هناك نهي تعلق بهذه المعاملة، لو باع أو اشترى كتاب، رصيد، قلم، شيء من هالقبيل، هل تكون هذه المعاملة معاملة فاسدة أو لا؟ إذن يقع البحث في جهتين، دلالة النهي على فساد المعاملة أو لا، هل أن النهي يقتضي فساد العبادة أو لا؟ المبحث الثاني هل أن النهي يقتضي فساد المعاملة أو لا؟ لكن قبل بيان هذين المبحثين عقد المصنف ثمانية أمور، عادة المصنف يقولون أنه قبل ما يبين مراده في المسألة أن يحفظ شنو؟ ثمان أمور أو العقد أمور أو مقدمات أو تمهيد أو توطئة لبيان رأيه ودليله في المسألة. فإذا قبل بيان رأي المصنف في أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا، لا بد لنا من تقديم أمور ثمانية. الأمر الأول، هذا الأمر الأول يعني لربما يأخذ عندنا دقيقة نحن داخلين السابق، وهو أنه ما هو الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي؟ ما هو الفرق؟ طبعا دائما الفرق في الجهة المبحوث عنها، لأنه الجهة المبحوث عنها هي التي تمتاز بها المسائل. المسألة كيف تمتاز هذه المسألة عن هذه المسألة؟ في الجهة المبحوث عنها، فإن الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع، من يذكر الجهة المبحوث عنها؟ بأن تعدد العنوان يجدي أو لا يجدي في تعدد المتعلق، هذا كان محل الكلام هناك. فإذا الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة أي مسألة الاجتماع في أن تعدد العنوان يجدي أو لا يجدي في تعدد المتعلق، بينما أن الجهة المبحوث عنها هنا أي في مسألة النهي أو الاقتضاء، شتي بالسني سني، أن النهي يدل على الفساد أو لا يدل. إذا في مبحث هذه المسألة يناقش أن النهي على ما سيأتي، هل مراد من النهي النهي النفسي النهي الغيري، إيه إن شاء الله أنه يشمل جميع الأقسام، وهل أنه نهي تحريمي نهي تنزيهي، طبعا النهي التحريمي المقتضي للحرمة، والنهي التنزيهي المقتضي إما للكراهة، أن النهي هل يقتضي أو لا يقتضي الفساد. إذن الاختلاف بين المسألتين في الجهة المبحوث عنها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو سألنا هل أن مسألة الاقتضاء، أن مسألة أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي، فدائما من أعبر عن مسألة الاقتضاء أريد منها هذه المسألة، هل أن مسألة الاقتضاء من مسائل الألفاظ أو من المسائل العقلية؟ يعني تبحث المسائل التي لها علاقة باللفظ
أو تبحث في المسائل التي لها علاقة بالاستنتاجات العقلية أو المسائل العقلية. قبل ما نجيب تذكرون كانت مسألة الاجتماع، من اللي ذكر لنا الأمر الثاني؟ كانت مسألة الاجتماع مسألة عقلية أو لفظية؟ احسنتم، مسألة عقلية. إنما تناقش في تلك المسألة، ماذا كانت تناقش تلك المسألة؟ أن تعدد العنوان يجدي أو لا يجدي في تعدد المعنون والذي به يرتفع غائرة وإشغال شنو مولانا؟ اجتماع حكمين متضادين في شيء واحد، وهذا يناسبه شنو؟ لمن الذي يستطيع أن يدرك تعدد وعدم تعدد المتعلق بتعدد العنوان؟ هل لازم بارتفاع اشكال شنو اجتماع ضدين؟ من الذي يستطيع ان يدرك مساله تعدد وعدم تعدد المتعلق؟ العقل هو الذي له ادراك هذه المسائل، ولا دخل لللفظ في ذلك لا من قريب ولا من بعيد. بخلاف هذه المساله فان مساله الاقتضاء مساله لفظيه كما ذهب اليه المصنف، وان كان هي المساله الخلافيه. تذكرون من اخذت اصول المظفر، الشيخ المظفر رحمه الله جعل هذه المساله وين عقد مسألة النهي على الفساد؟ على ما أعتقد آخر مسألة أو المسألة قبل الأخيرة من الجزء الثاني. أي نحن جعل لون المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة؟ الأخيرة أي يعني الأخيرة أو قبل الأخيرة في مبحث المستقلات غير المستقلات العقلية، يعني مباحث الدليل العقلي. على كل حال يرى المصنف أن هذه المسألة مسألة لفظية. شنو دليل على كونها مسألة لفظية؟ قال الدليل على ذلك أن من جملة الأقوال أقوال المسألة دلالة وعدم دلالة النهي على فساد المعاملة. وسيأتي أن النهي يدل أو لا يدل على فساد المعاملة. ومن طبعا مع إنكار الملازمة، ماكو ملازمة أصلا بين فساد المعاملة وحرمتها، يعني النهي لا يدل قطعا على الحرمة، النهي في المعاملة واضح أم واضح؟ فبالنتيجة أن هناك قول في فساد وعدم فساد المعاملة بالنهي. ومن المعلوم أن هناك إنكار للتلازم بين النهي بين الحرمة والفساد في المعاملة، ومع ذلك فإن هناك قولا بدلالة النهي على الفساد في المعاملة، فهذا كاشف مع إنكاره شنو الملازمة، هذا كاشف على أن المسألة لفظية، وأن المنار في كونها لفظية أننا نبحث مسألة دلالة وعدم دلالة النهي على فساد المعاملة، مع أنه لا إشكال في إنكار الملازمة بين الفساد والحرمة في المعاملات. هكذا ذكره المصنف، ولكن أشكل الشيخ الأعظم بالإشكال سيأتي بيانه وتوضيحه. فصل في أن النهي، طبعا سيأتي النهي نفسيا كان أو غيريا، تحريميا كان أو تنزيهيا عن الشيء. الشيء المراد عنده مطلقا عبادة كان أو معاملة، إذن النهي سيأتي أنه مطلق سواء كان نهي نفسي أو غيري، والغير على قسم سيأتي أصلي وتبعي، فيشمل جميع الأقسام. أي نهي عن الشيء والمراد من الشيء مطلقا سواء كان عبادة أو معاملة، هل يقتضي فساده أي فساد الشيء أو لا يقتضي؟ وليقدم أمور، يعني وقبل بيان الرأي ودليله لابد لنا من تقديم أمور ثمانية. أمور ثمانية. الأمر الأول، الأمر الأول عقدها المصنف لبيان الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة الاقتضاء. هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق بينهما. منين نشأ الفرق إذا تذكرون؟ من الجهة المرفوض عنها، لأنه إذا اختلف من اللي يميز هذه المسألة عن هذه المسألة؟ الجهة المرفوض عنها. تلك الجهة ماذا كانت تبحث؟
تعدد العنوان،
تعدد العنوان يوجب أو لا يوجب. بينما هذه الجهة ماذا تبحث؟ أقصد جهة، أقصد هذه المسألة، تبحث بأن النهي يدل أو لا يدل على الفساد. إذن
إذا تعددت الجهات اقتضى ذلك أن تكون المسألتين متغايرتين، باعتبار أن هذه مسألة تبحث عن جهات تغاير وتمايز وتباين الجهة التي تبحث عنها مسألة الاجتماع. هناك تمايز في البحث في كلا المسألتين. الأمر الأول أنه قد عرفت في المسألة السابقة، مسألة اجتماع الأمر والنهي. راجع الأمر الثاني من مسائل اجتماع الأمر والنهي، أنه اجتماع الأمر والنهي في واحد في المسألة السابقة، الفرق بينها أي بين المسألة السابقة مسألة الاجتماع وبين هذه المسألة أي مسألة الاقتضاء، وأنه لا دخل للجهة المبحوث عنها، الجهة المبحوث عنها التي بها تمتاز المسائل في أحدهما، في أحد هذه المسألتين، بما هو جهة البحث في المسألة الأخرى، وأن البحث في هذه المسألة أي مسألة الاقتضاء، شنو البحث في هذه المسألة؟ ما هو الجهة المفروض عنها في هذه المسألة؟ في دلالة النهي على تفصيل سيف، شنو المراد من النهي؟ يقتضي أو لا يقتضي الفساد؟ في دلالة النهي بوجه سيأتي تفصيله في المباحث القادمة، ما المراد من النهي؟ على الفساد، على فساد الشيء. بخلاف تلك المسألة فإن الجهة المفروض عنها في تلك المسألة هو في أن تعدد العنوان يوجد أو لا يوجد. تذكرون منو الصغرى الأخرى؟ طبعا مو على نحو الإطلاق، بناء على القول بالامتناع. إذا تذكرون منو اللي يذكر ذلك؟ بناء على القول بالامتناع. منو تكون؟ ها، بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب الفرم، هذا جانب الامتناع. من تكون الصغرى الأخرى؟ دليل أحسنتم، مسألة الاجتماع بعد أكو نهي، إنه بيجي نسأل هذا النهي يدل أو لا يدل على الفساد، فتكون إحدى المسألتين صغرى للأخرى، لكن بخير أن نقول بالامتناع وتقديم جانب النهي. ارجعوا إلى هذه المسائل وذكرناها مفصلا على ما أصول. بخلاف تلك المسألة أي مسألة الاجتماع فإن البحث فيها أي في مسألة الاجتماع في أن تعدد الجهات أي تعدد العنوان، هل يجدي في رفع ودفع غائلة أي إشكال اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع في المجمع أو لا يجدي؟ هكذا كان الكلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عقد المصنف لبيان أن المسألة لفظية أو عقلية. من يتذكر مسألة الاجتماع كانت عقلية، بينما هذه المسألة عند المصنف هي مسألة لفظية. شنو الدليل على كونها مسألة لفظية؟ لأن أحد أقوال المسألة هو في دلالة وعدم دلالة النهي على فساد المعاملة مع إنكار الملازمة، فهذا كاشف على أن المسألة لفظية، أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة أي مسألة الاقتضاء من مباحث الألفاظ. إذن مسألة الاقتضاء مسألة لفظية لا عقلية، إنما هو هذا الدليل. مصنف ادعى دعوة على أنها مسألة لفظية، شنو دليلك أيها المصنف؟ قال إنما هو أي عد المسألة لفظية لأجل أنه في الأقوال، يعني في أقوال هذه المسألة قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات. وإذا شنو إذا كان هناك قول بفساد المعاملة بدلالة النهي على الفساد، يقول هذا ماذا يكشف؟ على أن المسألة لفظية. إذا تحبت تكملوا يعني بس نكمل عقل عبارة بالكتاب بعدين نكمل رد. قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينه أي بين الفساد وبين الحرمة التي هي أي الحرمة مفاد النهي في المعاملات. كملوا ياي فلو كان البحث في هذه المسألة عقلية لم يكن هذا القول من أقوال المسألة، بخلاف ما لو كان البحث لفظيا، بخلاف ما لو كان البحث لفظيا فإنه يكون من أقوالها، لأن هذا القائل يقال يعني أقصد يا قائل القائل بكونها لفظية، طبعا القائل أي القائل بكونها لفظية، لأن هذا القائل جعل النزاع في دلالة لفظ النهي على الفساد لا في الملازمة العقلية بين الحرمة والفساد. هو أصلا ناكر الملازمة، ما عنده نزاع بالملازمة، شوي باكم يمي، هو فارغ من ما في الملازمة في المعاملات، ها نفى تماما الملازمة بين الحرمة والفساد، فتفسد المعاملة، وإذا فسدت المعاملة يعني تكون حرام. يعني نسعنا قلنا في قضية الرصيد لا يجوز على الأحوط، يعني لا يجوز على الأحوط يعني دينها حرمة إذا ضبطت المعاملة، يعني لا يقصد النهي في المعاملة الفساد، هو قد يقصد الفساد لكن يقصد الحرمة معاملة فاسدة حرام. فهو ينكر، هناك من ينكر تماما الملازمة، فالملازمة محسومة أنه ما في ملازمة، لكن مع ذلك يقول بالفساد أو لا يقول بالفساد، هذا كاكون على أنه ليس في المسألة العقلية، ليست المسألة العقلية في الملازمة وعدم الملازمة. المسألة العقلية ماذا يبحث فيها؟ الملازمة وعدم الملازمة، الملازمة بين النهي والفساد، واضح؟ وما جاء يبحث هو أصلنا في هذه الملازمة، لكن مع ذلك ماذا يقول؟ يقول بفساد المعاملة على ما سيأتي، أن المعاملة تفسد إذا كان النهي قد يتعلق بالمسبب لا بالأسباب، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. فالنتيجة أن هذه المسألة إنما تكون لفظية، هكذا ذكر المصنف. وقد ذكر الشيخ الأعظم إشكال، انقرر هذا الإشكال، وقد أشكل الشيخ الأعظم على ما في تقريراته. لا هذا جديد هسه انتهينا. وقد ذكر الشيخ الأعظم إشكال على ما في تقريراته وحاصله، إن القائلين بثبوت الملازمة، دائما أقول الملازمة، رجاء هذا رح أكرر من هذه كلمة، الملازمة بين من وبين من؟ أحسن، بين الحرمة والفساد. إن القائلين بالملازمة بين الحرمة والفساد في العبادات قائلون بثبوتها مطلقا، وإن لم تكن الحرمة مستفادة، وإن لم تكن الحرمة مستفادة من الصيغة اللفظية كما لو كانت مستفادة من عقل أو إجماع ونحوهما، فتكون المسألة عقلية لا لفظية، إذ البحث فيها إنما هو في الملازمة العقلية لا الدلالة اللفظية. شوية باكمل، الشيخ الأعظم يقول اترك المعاملات، إذا فقدت الملازمة القائلون بثبوتها في المعاملات، بثبوتها مطلقا بالمعاملة بالعبادات، أن النهي عن العبادة ماذا يقتضي؟ يقتضي الفساد. أسأل القائلين بثبوت هذه المعاملات، ثبوت الملازمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنها ثابتة، الذي يقول أن هناك ملازمة ثابتة بين النهي في العبادة المقتضي فساد، سؤال هل يقتضي فسادها مطلقا سواء كان النهي مستفاد من لفظ أو إجماع أو شنو ولا أو عقل أو لا؟ أقول نعم، إن النهي بقطع النظر من أي شيء مستفيد ما دام هو نهي تعلق بعبادة، فهذا ماذا يكون ذلك النهي مستلزم إلا
بفساده بقطع النظر سواء كان انه مستفاد من لفظ او اجماع او عقل. زين الاجماع دليل لفظي لو مو دليل لفظي؟ مو دليل لفظي. اذا ليش جعلت المساله مساله مثلي مع العلم ان النهي اعم من ان يستفاد منه من لفظ او ليس بلفظ؟ فالاولى ان يناقش في ثبوت الملازمه انه الملازمه تثبت او لا تثبت باعتبار ان النهي بقطع النظر عن ثبوته يكون نهيا، لكن غايه ما علم هذا النهي يقتضي او لا يقتضي الفساد. فما يناسب اقتضاء والملازمه مباحث الملازمات انما تناسب مداليل الالفاظ او المداليل العقليه. اباب شويه مسامحيه عن المداليل العقليه. ما الذي يناسب الاقتضاء والملازمه؟ مباحث العقليه، لان المفروض ان النهي ليس النهي هو الذي يقتضي الفساد على القول بالثبوت، هو النهي الخاص فقط المستفاد من اللفظ. هكذا ذكره الشيخ الاعظم وقد رده المصنف بما يلي. رد المصنف بما يلي شوية باقي منه، يقول نقدر نرجع هذا البحث، مو قلت الفساد، يقول هذا البحث نقدر نرجع الى مدلول الالفاظ وما نقدر. هل يمكن ارجاع او لا يمكن ارجاع؟ يمكن ارجاع بتقرير، بانه يمكن ارجاع البحث في العبادة. بس بعرف شوية باكم يمي اشكال الشيخ الاعظم كان بينا في العبادة، انه يمكن ارجاع البحث في العبادة الى دلالة الصيغة، طبعا صيغة النهي اريد منها، على الفساد، وذلك بان يقال بان صيغة النهي تدل بالمطابقة على ماذا؟ اخترته لأن صيغة النهي تدل بالمطابقة على الحرمة وبالالتزام على الفساد. لما بين الحرمة والفساد من التلازم، فيكون البحث في كلا الموردين لفظيا. من أقصد الموردين بين قوسين؟ العبادات والمعاملات. فلا تقاس هذه المسألة حينئذ بمسألة الاجتماع، والتي كان البحث فيها عن كون تعدد العنوان يجدي أو لا يجدي في تعدد المتعلق لدفع محظور التضاد، إذ من الواضح أن هذا البحث يا بحث أصل في تعدد العنوان وعدم تعدد العنوان، في أن هذا البحث عقلي لا مساس لللفظ فيه. حتى شنو كان جواب المصنف؟ جواب المصنف انه يمكن ان نرجع النهي ايضا الا المولانه الى النفق، فنقول ان الصيغه تدل بالمطابقه على ماذا؟ على الحرمه، وبالالتزام على الفساد، فيكون البحث في كلا الموردين اي العبادات والمعاملات بحثا لفظيا صرفا. قال ولا ينافي، هذا ولا ينافي اشاره الى توهم الشيخ الاعظم في التقريرات الذي ذكرناه، اشاره الى توهم الشيخ الاعظم. ولا ينافي ذلك، ذلك أي إنكار الملازمة بين الحرمة والفساد في المعاملات، أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة. شنو هذه الملازمة في العبادة؟ إنما تكون بين هذه الملازمة، ماذا تكون في العبادات؟ بين أي بين الفساد وبين الحرمة. ولو وصيه ولو لم تكن الحرمة مدلولة بالصيغة، شيخ الأعظم شو يقول؟ يقول الحرمة بقطع النظر سواء كانت مستفادة من من صيغة أو إجماع أو عقل جلدتي بحرمة. ثبتت أكو حرمة، الحرمة ماذا تقتضي بمقتضى الملازمة؟ على الفساد. إذا لماذا لا يكون البحث لفظيا؟ الأجزاء لا يكون لفظيا حصريا. وعلى تقدير عدمها، يعني وإذا قلنا بعدم الملازمة تكون، أي تكون هذه الملازمة، تكون أي الملازمة بين الحرمة والفساد منتفية بينهما، بين الحرمة والفساد لإمكان، هذا الإمكان تعليل لقوله لا ينافي، وجواب المصنف على التوهم، توهم الشيخ الأعظم، لإمكان أن يكون البحث معه، معه شنو؟ يعني مع أننا نقول بالدلالة على الفساد وفي نفس الوقت ننكر الملازمة في المعاملات، معه في دلالة الصيغة أي صيغة النهي بما تعم دلالتها أي دلالة النهي بالالتزام، يعني شو تكون الصيغة دالة بالمطابقة على الحرمة وبالالتزام على شنو؟ دالة الصيغة تدل تكون بالمطابقة على الحرمة وبالالتزام على الفساد، بالالتزام أي بالدلالة الالتزامية، فلا تقاس، يعني فلا تقاس هذه المسألة المبحوث عنها مسألة الاختراع بتلك المسألة، لا مسألة مسألة الاجتماع التي لا يكون لدلالة اللفظ بها، أي بتلك المسألة مساس أصلا، تلك المسألة لا تتعرف إلى اللفظ. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الكفتي، طبعا لا إشكال في أن النهي ظاهر، من اللي يتذكر الأمر ظاهر في الوجوب، ما أنا يوم ما نتكلم عن الأمر كل علاقتنا بما نحن خب الأمر ظاهر في الوجوب، النهي بما ظاهر بالنهي التحريمي لو النهي التنزيهي أي كراهة تحريم، فإن النهي وإن كان ظاهرا في النهي التحريمي إلا أنه في عنوان المسألة، يا مسألة أن النهي يقتضي أو لا يقتضي الفساد، فإن النهي في عنوان المسألة لا يكون مختصا بالنهي التحريمي بل يشمل ماركني النهي التحريمي والنهي التنزيهي، يشمل كلا التشمل. فأخطأ الشيخ الأعظم عندما خصص عنوان البحث، قال هل يقتضي النهي التحريمي الفساد أو لا؟ شيخنا الأعظم ليش خصصت العنوان؟ يقول باعتبار أنه لا إشكال في أن النهي التنزيهي لا يقتضي الفساد، بينما هو محل الكلام شنو مولانا؟ هو النهي التحريمي. طبعا اللي يتذكر لا انا رايت بعد عنص من بطار لحد الان اتذكر الشيخ من بطار اشكل على المرزا النائمي انه قال يفترض ان يكون المراد من النهي النهي النفسي لا الغيري، لان الغيري لا يقتضي الفساد، وقد علل النائمي رحمه الله هكذا كلام الشيخ من بطار، علل النائمي باعتبار انه النهي الغيري لا يقتضي الفساد، بعد ايش علمنا في المساله؟ كان جواب الشيخ المبخر وراك اليوم اختيارك شيء وعنوان مثلا شيء آخر، عنوان مثلا معك تجي تختار هذا الشيء آخر، ففي عنوان المسألة النهي ماذا يراد منه؟ النهي التحريم والتنزيه، حتى بعدين نجي نناقش النهي التنزيه يدل أو لا يدل، فإذا في عنوان المسألة المراد من النهي النهي التحريمي والنهي التنزيهي، فلا وجه لما ذهب إليه الشيخ الأعظم من اختصاص النهي في عنوان المسألة بالنهي التحريمي. الأمر الثالث، الأمر الثالث أنه هل المراد، هذا سؤالي يعني الأمر الثالث نجعل على شكل سؤال، هل المراد من النهي في عنوان المسألة هو خصوص النهي التحريمي كما هو الظاهر من النهي باعتبار الظاهر من النهي هو النهي التحريمي، أو يعم النهي التنزيهي؟ شنو يعم النهي التنزيهي؟ يعني يشمل النهي التحريمي والتنزيهي. قال المصنف ظاهر لفظ النهي، ظاهر لفظ النهي لو ضبطه، لو كنا نحن ولفظ النهي فإنه يكون علماً، لو أطلقنا لفظ النهي علماً ينصرف للتحريم، لكن مع ذلك فالمراد من النهي كعنوان مثل العام، إن ظاهر لفظ النهي لو أطلقت وإن وصيل وإن كان هو النهي التحريمي إلا أن ملاك البحث، يعني ملاك البحث يعني عنوان البحث، والمراد من الملاك يعني المصلحة والمشتري، ليس المراد من الملاك هنا، ملاك البحث يعني ضابطة البحث، عنوان البحث هذا ملاك البحث، يعم النهي التنزيهي أي الكراهة. أريد منك تعلم لي إياها، لأن هذا تعليل تقريبا سطر أو سطر ونصف، لأن ملاك البحث هو مناصاة النهي لصحة الصلاة مثلا، ومن الواضح أن النهي تحريميا كان أو تنزيهيا منافل للعبادة، لأنه يقتضي المبغوضين، بينما العبادة تقتضي المحبوبين، فكيف يجتمع معها؟ يعني اللي أقول النهي بقسمين، منافي لو مو منافي لصحة العبادة، منافي لأن النهي على كل حال تنزيهيا كان بارك الله فيك، تنزيهيا أو تحريميا فيه مبغوضية أو ليس فيه مبغوضية، فيه مبغوضية، بينما أن الصلاة فيها محبوبية، فيقع التنافي بين مبغوضية النهي، طبعا تعرفون أكو درجات المبغوضية، فإن مبغوضية التحريم هو شنو شديدة، ومبغوضية النهي كراهية شنو خفيفة، لكن على كل حال أكو تنافي لو ما في تنافي، غاية ما بنمر أن التنافي بين صحة الصلاة والنهي التحريمي مناطاة شديد، والمناطاة بين صحة الصلاة ومن ورائه المصلحة طبعا، والنهي التنزيهي أي المبغوضية المتأتية من النهي التنزيهي مناطاة شنو خفيفة، تنتي بأكو مناطاة بينهما. قال المصنف إلا أن ملاك البحث، ملاك البحث يعم النهي التنزيهي ومعه، هذا يريد يشكل على الشيخ الأعظم، ومعه أي ومع عموم البحث وشموله للتنزيه فضلا عن التحريم، لا وجه لما صنعه الشيخ الأعظم لتخصيص العنوان، أي عنوان المسألة اتخصص الشيخ الأعظم عنوان المسألة بالنهي التحريمي، وهذا التخصيص لا محل له. واختصار هذا أريدك تسجل لي إشكال وتوهم، توهم آخر التوهم، إن عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي هو مما يختص بالعبادات دون المعاملات، إذ لم يتوهم متوهم، إذ لم يتوهم متوهم أن كراهة المعاملة تستلزم فسادها، فيكون هذا قرينة على إرادة خصوص النهي التحريمي من لفظ النهي الوارد، من لفظ النهي الوارد في عنوان المسألة، إذ لا بحث أصلا في اقتضاء الكراهة لفساد المعاملة. طيباتكم يمني النهي التنزيهي يعني الكراهة قطعا، الكراهة مفسدة المعاملة لما مفسدة، عموم البحث التنزيهي والتحريمي في العبادات أو في العبادات والمعاملات عموم البحث، في العبادات فقط. ليش؟ لأن من المقطوع به أن الكراهة لا تستلزم فساد من فساد المعاملة. إذن أكو عموم من جهة، عموم النهي من جهة، وهو ما إذا تعلق النهي به من العبادة. أما في باب المعاملات فقطعا ماذا يراد من النهي؟ النهي خصوص التحريمي، إذ لا أصلا لا تجد هناك ملازمة بين النهي الكراهة وفساد المعاملة. فهذا ألا يكون أي عموم النهي وعموم البحث في جهتين هي العبادات وتخطيط في جهة أخرى. نحن عندنا كم جهة في البحث؟ جهتين، عبادات ومعاملات. التعميم وين؟ تعميم النهي في جهة، أي جهتين؟ عبادات. فعلا أنه التحريم يقتضي الفساد أو لا يقتضي، الكراهة تقتضي فساد العبادة أو لا تقتضي، قد تقتضي وقد لا تقتضي. فأنا بعدنا ما جاوبنا، بينما أصلا لا نناقش أن الكراهة تقتضي أو لا تقتضي الفساد، فساد المعاملة. إذن البحث في العبادة يشمل النحوين التنزيهي والكراهتي، بينما في المعاملة لا يكون إلا مختصا بما بالتحريم. هذا ألا يكون قرينة على أن المراد في عنوان المسألة هو خصوص النهي التحريمي أو لا؟ هكذا يمكن أن يقال. وأجاب المصنف عنه عن هذا التوهم بأن اختصاص عموم ملاك البحث، عموم ملاك البحث في العبادات فقط دون المعاملات، مما لا يوجب تخصيص النهي في عنوان المسألة بالنهي التحريمي فقط، بل المبحوث عنه هو مطلق النهي سواء كان تحريميا أو تنزيهيا. غاية الأمر أن النهي التحريمي يجري في العبادات والمعاملات معا، أن النهي التحريمي يجري في العبادات والمعاملات معا، بخلاف النهي التنزيهي فإنه يختص بالمعاملات. النهي التنزيهي بالعبادات، بالعبادات. فشاهدنا انت عنوان المسألة شيء، واختيارك شنو ولانه شيء اخر، بس انت من تريد تبحث تبحث في كلا الطرفين. زين، بالنتيجة التنزيهي بحثة لا ما بحثة، وين بحثة؟ بالعبادات. اذا بحثة بالعبادات اذا مفهوم ولا ما مفهوم؟ فليش اقبل عنا في عنوان المسألة؟ خطأ من يعتقد ما دام أبحث ولو في جهتين دون جهتين هذا يكفي أو لا يكفي في إدراكه في عنوان المسألة. يكفي في إدراكه. نعم، مثلا لو كان النهي التنزيهي لا يبحث في كلا الشقين فلا داعي لإضحامه وإدراكه وين مولانا في عنوان المسألة. النهي التنزيهي يبحث في العبادات، وإذا بحث في جهة خاصة هذا يكفي في الإدراج في عنوان المسألة. قال المصنف واختصاص، هذا مبتدأ وإشارة إلى توهم، واختصاص عموم ملاك أي ملاك البحث في العبادات باعتبار أن العبادات البحث فيه في النهي التنزيهي والتحريمي، بخلاف المعاملات فإن البحث فيه فقط بخصوص النهي التحريمي، لا يوجد هذا دفع التوهم والخبر واختصاص، لا يوجد التخصيص أي تخصيص النهي في عنوان المسألة به أي النهي التحريمي كما لا يختار. قبل ما ننتقل للمطلب الآخر وصلنا إلى نتيجة النهي في عنوان المسألة تحريمي تنزيهي أو فقط تحريمي، كلا ننتقل إلى هذا النهي التحريمي التنزيهي خاص بكونه نهيا نفسيا أو يشمل النفس والغير. أما النفس فلا إشكال فيه، وأما الغير فسيأتي أنه على قسمين، بل النهي الغير كم قسم؟ منو يتذكر ذلك؟ نهي الغير قسم، نهي غير أصلي وغير تبعي. شنو الفرق بين الأصلية والتبعية؟ إذا كان مدلولا بالخطاب هو أصلي، وإذا كان مستفاد من الملازمة العقلية فهو شنو مرانه؟ فهو تبعي. مثاله في النهي الغير الأصلي الذي يكون مستفادا من الخطاب، كما في قوله لا تصلي إذا رأيت نجاسة في المسجد. هذا النهي نهي غير، نهي الصلاة نهي عن صلاة غير. أما كونه نهيا غيريا فلأنه مقدمة للإزالة، وإذا كان هذا النهي مقدمة للإزالة كان نهيا غيريا، يعني الصلاة بما هي ليست منهيا عنه بل لأنها مقدمة لفعل الإزالة فهي نهي غير. وأما كون هذا النهي نهيا أصليا لأنه مستفاد من الخطاب لا تصلي، فهو النهي مستفاد من نفس الخطاب، هذا النهي الغيري الأصلي. النهي الغيري التبعي كالأمر بالإزالة، فإن الأمر بالإزالة يقتضي بناء على القول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخالق. شو يكون حكم الصلاة؟ يكون منهيا عنها. فشنو هذه الصلاة المنهي به الخارج؟ شوف أنا ما قلت بيشج قلت لا تصلي إذا رأيت نجاسة، أنا ماذا قلت؟ قلت عدل النجاسة فقط. الصلاة إذا كنت أديها مع الأمر بالإزالة يكون منهي عنها لو لا، بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. شو يكون هذا حكم الصلاة؟ منهيا عنها، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. أولا هذه الصلاة المنهي عنها عند الأمر بالإزالة، هذا النهي نهي شنو مولانا؟ غيري لو نفسي غيري، لأن الصلاة النهي عن الصلاة مقدمة للإزالة. أما كونه نهيا تبعيا لأنه لم يستفد من نفس الخطاب بل ممن؟ من المزدول العقلي للخطاب، لأن لازم الإزالة هو شنو مولانا؟ ترك الصلاة. هذا هو شوية باقي منه. أما النهي النفسي فهو قطعا مراد في عنوان المسألة. أي مسألة؟ هل أن النهي يقتضي الفساد أو لا؟ إذا ماذا قطعا يكون؟ النهي النفسي، لكن يشمل الغيري أو لا يشمل الغيري؟ شوية باقي منه. تقريبا لا إشكال في كون النهي في عنوان المسألة شامل للنفسي والنهي غير الأصل. ليش شامل؟ طبعا تتيت النهي الغير التبعي الدرس القادم. أما شمول للنهي النفسي والغيري، طبعا النهي النفسي بالتين معدة، لأن النهي النفسي يقتضي المفروضية والمفروضية تتناقى مع الصحة والمفروضية تقتضي الفساد، فكما أن النهي النفسي فيه مفروضية كذلك النهي الغير ماذا يقتضي؟ يقتضي المفروضية. غاية ما في الأمر أن مفروضية الأمر النفسي مفروضية نفسية، ومفروضية النهي الغيري مفروضية غيرية، لكن على كل حال فيه مفروضية أو ليس فيه مفروضية؟ فيه مفروضية. مثلا هذه المفروضية تقتضي أو لا تقتضي الفساد؟ بس نطبق العبارة. كما لا وجه لتخصيصه، أي لتخصيص النهي في عنوان المسألة بالنفسي، فيعم يعني فيعم النهي في عنوان المسألة النهي الغيري بيصيرها أيضا، أيضا يعني بالإضافة علما إلى النفس، بس يا نهي غيري. قال إذا كان النهي الغيري أصليا، فإذا كان النهي الغيري أصليا لا إشكال في كونه شنو مولانا؟ في كونه شنو الدليل على كون النهي الغيري مشمولا في عنوان المسؤولية وفي عنوان المسألة؟ ليش النهي الغيري الأصلي يكون مشمولا في عنوان؟ لأنه أصلا من اللي دخل النهي النفسي في عنوان المسألة؟ كون النهي النفسي حاويا ومحتويا على شنو؟ مفروضية. فالنهي الأصلي أيضا فيه شنو مولانا؟ فيه مفروضية. فإذا كان ملاك النهي الذي يقتضي الفساد هو المفروضية، فالمفروضية موجودة في النهي النفسي والنهي الغير الأصلي. فكما أن النهي النفسي
مؤدي إلى المبغوضية والتي على أساسها تؤدي إلى الفساد، كذلك النهي الغير الأصلي. أما الغير السبعي فسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.